بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي الأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار، يبين إذا كانت الملائكة تفزع وتخاف الله عز وجل وتوجل منه سبحانه وتعالى، فكيف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان يخاف الله ويوجل منه ويشفق ويخاف العذاب وهو متوعد بالعذاب إذا خالف أمر الله كيف يعبد؟ وهكذا الرسل، وهكذا بقية الصالحين، وهكذا الجن، وهكذا غيرهم، كلهم لا يستحقون العبادة، كلهم يخافون الله، الرسل وغيرهم كلهم يخافون الله، وهو القادر على كل شيء جل وعلا. فالعبادة حقه سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في الرد على المشركين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا في وصف الأنبياء والصالحين، كلهم يرجون رحمة الله، كلهم يخافون عذابه، كلهم يتقربون إليه، فلا يصلح أن يعبدوا من دون الله عز وجل. قال في الآية الأخرى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فالمؤلف أراد بهذا الرد على جميع المشركين، وأن العبادة حق الله وحده، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله لا ملائكة ولا رسل ولا أنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فاعبد الله مخلصا له الدين، إلى أمثال هذه الآيات.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب 15 في هذا الكتاب، وهو باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. والخطاب هنا بين الملائكة كما سمعنا في الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث النواس بن سمعان أو سمعان، الفتح والكسر كلاهما جائز، سمعان وسمعان. فهذا فيه وصف لحال هؤلاء الملائكة مع عظمهم في الخلق وقربهم من الله تبارك وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخافون الله جل وعلا، وأن الله إذا تكلم بالوحي، وهم عمار السماء الملائكة، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، والملائكة أيضا تضرب بأجنحتها خضعانا لله جل وعلا، خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، فيخافون ويخشى عليهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم أفاقوا من هذا الغشي، وأول من يفيق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يسألونه ماذا قال ربنا، فيقول: ما سمعتم، قال الحق، وهو العلي الكبير. فتقول الملائكة ذلك. فإذا كان هذا حال الملائكة فهذا فيه رد على الذين عبدوهم من دون الله، كما قال الله جل وعلا مخاطبا إياهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الملائكة عبدوا مع الله بغير حق، وزين عبادتهم لهؤلاء المشركين الشياطين. فإذا كانت الملائكة مع عظمتها في الخلق هذا حالها وخوفها من الله، فكيف بمن دونهم من المخلوقين، من البشر، من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا من الصالحين والأولياء المقبورين يدعون من دون الله جل وعلا، وهم أضعف في الخلقة والقوة من الملائكة بمراحل. هذا من باب أولى. فأراد المصنف رحمه الله الرد على هؤلاء الذين عبدوا الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأولياء مع الله جل وعلا، وإذا كان كذلك فغيرهم أيضا من باب أولى، كالأشجار والأحجار والفجار ممن يزعم لهم الولاية وليسوا من الصلاح في شيء، تزعم لهم الولاية وليسوا من الصلاح في شيء، بعضهم لا يصلي ويزعم له أنه ولي، لا يصلي أبدا ويدعى له الولاية وأنه وصل إلى درجة سقطت عنه التكاليف، كما سبق معنا في دروس واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في الحموية، وأنهم يفسرون اليقين بأنه منزلة في الولاية والصلاح، إذا بلغها سقطت عنه التكاليف والعبادة كلها. هذا كلام الزنادقة، أما كلام ربنا جل وعلا فالمراد به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت، هو الموت، يعني أن عبادة المسلم لا انقضاء لها ولا أجل لها إلا بالموت، لا انتهاء لها إلا بالموت. فهؤلاء يزعمون لهم الولاية وهم لا يعبدون الله جل وعلا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، بل بعضهم يزعم أن الكعبة هي التي تتطوف تأتي إليه وتطوف به، بل وتنازع تنازعا سمجا لو قرأتموه في كتب هؤلاء الزنادقة، زنادقة الصوفية، لو ذهبت الكعبة إلى الولي، إلى هذا القطب، وأخذت تطوف به، فهل يطاف بمكانها ولا تنتظر حتى ترجع تعاد؟ انظروا إلى هذا الجنون والسفه، وهذا موجود في كتب هؤلاء. فإذا قرأتموه أنتم تضحكون، لماذا؟ لأنه لا يزال معكم من الله هذه النعمة العظيمة، نعمة العقل، أما هم فلا عقول لهم. إذا كان الشافعي رحمه الله في زمانه يقول: إذا أردت أن تدخل التصوف فاخلع عقلك عند عتبة الباب، في زمانه، فكيف لو أدرك هؤلاء الزنادقة في هذه الأزمان ممن يفعلون هذه الأفاعيل ويقولون هذه الأقاويل. فمثل هؤلاء يزعم لهم الولاية وهم لا يصلون ولا يحجون ونحو ذلك، بل يرتكبون من المنكرات والمحرمات العجب العجاب. ولو قرأتم في طبقات هؤلاء الزنادقة التي يسمونها الصوفية أو الأولياء أو نحو ذلك لوجدتم العجب العجاب. فإذا كان الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء لا تجوز عبادتهم، فكيف بهؤلاء الفجار الذين يزعم لهم الولاية وهم شياطين؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا من باب أولى، فأراد المصنف رحمه الله بهذا الرد عليهم. نعم. أحسن
الله عليك. قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا فزع يعني زال عنها الفزع، والمراد بهم الملائكة إذا نزلت عليهم الأحاديث.
نعم، هذا هو الصواب. إذا نزلت عليهم الأحاديث، المراد الملائكة إذا نزلت عليهم بالجمع الأحاديث، يعني الوحي. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل أن يقول لهم هذا، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى الأمر تكلم بالوحي، كما في الرواية الأخرى حديث النواس، ففيه إثبات الكلام لله جل وعلا، وسيأتينا إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليك. إذا نزلت عليهم الأحاديث قالوا ماذا؟
نزلت عليهم الأحاديث يعني أنها وحي، كما قال حسان بن عطية رحمه الله من سادة التابعين وخيارهم، قال إن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، وهذا الدليل في القرآن: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه السنة كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم: فاحفظه ولا تهمي، يعني لا تضيع، فهو كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله. وهكذا الحديث ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحي من الله، ويخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه. اللهم إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه في الحديث القدسي كقوله: قال الله عز وجل، فهذا كلام الله. ولكن الفرق فيما بينه وبين القرآن أن القرآن منقول بالتواتر، والحديث القدسي يكون فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه ما وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربنا تبارك وتعالى، فليس كالقرآن من هذه الناحية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله عز وجل، فهذا قول الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليك. إذا نزلت عليهم
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهكذا الأحاديث القدسية التي تأتي فيها هذه الألفاظ. نعم.
صلى الله عليك. إذا نزلت عليهم الأحاديث قالوا ماذا؟ إذا زال عنهم الفزع والخوف وردت إليهم.
ومن الفروق أيضا كما هو مذكور في كتب علوم الحديث أن القرآن متعبد بتلاوته، والحديث كله بقسميه القدسي والنبوي غير متعبد بتلاوته، فهذا من الفروق وإن كان وحيا، فهذا من الفروق بين هذا وهذا. نعم.
صلى الله عليه. إذا زال عنهم الفزع والخوف وردت إليهم عقولهم قالوا ماذا؟ ما هو الخبر؟ ما الجاري؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال بعضهم لبعض هو الحق، يعني قال ربنا كذا وقال ربنا كذا، فيسمعوا هذه الكلمة،
يعني الذي يتكلم الله به فيسمعه منه جبريل، كما في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه تكلم بالوحي فتأخذ السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا أفاق جبريل كلمه ربنا تبارك وتعالى بما يشاء من الأمر، فيسمعه منه جبريل وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. فإذا سمعت الملائكة قول الرب عز وجل ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، ضبطت خضعانا وخضعانا، يعني خاضعين وجلين مشفقين ذليلين بين يدي الله عز وجل، كأنه يعني الكلام المسموع سلسلة على صفوان، كأنه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان، فيسمعها مستلق
يعني لشدته لشدته، كما أن سلسلة الحديد على الصفوان قوية على السمع، فهكذا كلام الباري جل وعلا حينما يتكلم الله سبحانه وتعالى به شديد على الملائكة حينما يسمعونه، كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام المسموع في شدته كأنه ضرب السلسلة الحديدية على الصفوان الذي هو القاع الحجري، فيكون له قوة وصوت شديد يفزع السامع، إذا جرت السلسلة وضرب بها على صفوان أفزع السامع صوتها. فهكذا كلام الله جل وعلا، الكلام المسموع كأنه ضرب سلسلة على صفوان أي شديد بسبب شدته وقوة الوحي تفزع الملائكة فيغشى عليها. وليس فيه تشبيه الصوت بالصوت، لكن المراد الشدة، الشدة على السمع. نعم
أحسن الله عليك. فيسمعها مسترق السمع، يسمع الكلمات التي تقولها الملائكة فيما بينهم، والجن تسترق السمع، والشياطين تسترق السمع. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني وصفه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري في رواية، وشبك هكذا وبدد بين أصابعه هكذا بعضه فوق بعض غير متلاصقين بدون مماسات.
يعني هكذا هكذا بدد، يعني فرق غير متلاصقة بعضها فوق بعض، هذه الشياطين مسافة بينها، وهذا يلقيه على من دونه وهذا يلقيه على من دونه وذاك على الآخر الثالث، فإن أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة أحرقه فلم تصل الكلمة، وإن سبق لم يدركه الشهاب فيلقي هذه الكلمة، كلمة واحدة تصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة أو 100 كذبة ويلقيها على الناس، ويصدقون 99 أو 100 الكذبة لأجل هذه الواحدة، فيغفلون عن 100 الكذبة ويقبلون الواحدة ويصدقونه بصدق واحد، صدق واحد أو مرة واحدة، ويغفلون عن 100 مرة كذب فيها. نعم
صلى الله عليك. بدون مماسات حتى يبلغوا عنان السماء، كما قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فالشياطين بعضهم فوق بعض، فحرفها وبدد بين أصابعه ويلقي الكلمة إلى من تحته حتى يلقيها الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن، فتأتيهم الشهب، يرمون بالشهب، فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، ابتلاء وامتحانا من الله لعباده، ولو شاء لما أخذوا شيئا، ولكنه يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكذبون معها 100 كذبة، وفي بعض الروايات يزيدون، يكذبون 100 كذبة ويزيدون من أنواع الكذب، فيصدقون في واحدة، فيقول الناس فيما بينهم: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فإذا صدق فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني يصدقونه بكذبه الكثير وأباطيله الكثيرة بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة واسترقوها، هذا من الامتحان والابتلاء. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه، فإنهم إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا، كما قد يخبرون بأن الزرع في الشام كذا، في مصر كذا، في أمريكا كذا، فإن الشياطين تتساعد ويخبر بعضها بعضا فتتناقل الأخبار، فتأتي بالأخبار إلى جهة أخرى لم تصلها الأخبار، فيخبر بها هذا المصروع أو هذا المصروع المجنون، أو يخبر بها هذا المسترق، هذا الساحر أو هذا الكاهن. والمقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما استرقوه بواسطة الشياطين من السماء، وإما بواسطة النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم ومن قرية إلى قرية حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة فيحدثون بها الناس ويفتنون بها الناس لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم يسمعوها من غيرهم فربما قالوا أنهم يعلمون الغيب فغرهم ما أخبروهم به وربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسأل الله العافية. ففي هذا الحذر من هذه الأشياء.
وهذا في الحقيقة كما سمعنا السياطين تعين السحرة لأنهم يتقربون إليهم بالكفر بالله جل وعلا، فإذا كفروا أعانوهم بكل الذي يريدون فربما يبلغونهم، وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن وهكذا شياطين الإنس يعاون بعضهم بعضا فيخبر بعضهم بعضا بما عنده في بلده، فيخبرك هذا بأنه صار في البلاد الفلانية كيت وكيت، ويتظاهر لهم بأن هذا من علم الغيب الذي يعلمه، فيبتلي الله جل وعلا العباد بهؤلاء، فمن كان قوي إيمان فإنه يكذبهم ولا يصدقهم حتى لو صدقوا، كذب المنجمون ولو صدقوا، وإن كان ضعيف إيمان وقع في الفتنة نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من ابتلاء الله جل وعلا لعباده لينظر الصادق من الكاذب، وينظر المؤمن من ضعيف الإيمان الذي يرديه هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهنة وهؤلاء العرافين، وما أكثرهم في هذا الزمان، ما أكثرهم في هذا الزمان الذي يزعم فيه أنه زمان الثقافة وأن مثل هذه الأمور قد تقلصت، هذا غير صحيح. فالمشعوذون والكهنة والدجالون زادوا بل تفننوا في هذا الباب نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ففي هذا الحذر من هذه الأشياء، وأن الواجب تكذيب السحرة وتكذيب الكهنة وعدم الإصغاء إليهم وعدم الإصغاء إلى أخبارهم وإن صدقوا في بعض الأحيان،
لأنه كما قلنا وإن صدقوا في بعض الأحيان هذا الصدق يجعله الله امتحانا، يجعله الله امتحانا لمن أراد محنته نسأل الله العافية والسلامة، فيقع في الضلال بسبب هذه المحنة، ألم يصدق في يوم كذا وكذا قال لنا كذا وكذا فيصدقه، فمن أتى هؤلاء فسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. وأن الواجب عبادة الله وحده، وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطلة، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده
كما قال جل وعلا ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فهؤلاء دعوا بالباطل، فمنهم من هو صالح ولا يرضى بذلك في حياته، وكالملائكة هؤلاء إليه يقرون هذا ولا يرضونه، ومنهم من يدعو إلى عبادة نفسه وهؤلاء كالشياطين والطواغيت، ومنهم من يرضى بذلك ما يدعو لكن يرضى بذلك هذا من الطواغيت أيضا، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة ومنهم هؤلاء. نعم.
صلى الله عليه. ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لا تجوز عبادته من دون الله، بل يجب أن يعبد الله وحده، فالعبادة حق الله وحده، أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام، وحق الصالحين محبتهم في الله، حق الملائكة محبتهم في الله، أما أن يعبدوا من دون الله لا، العبادة حق الله وحده. وهكذا حديث النواس بن سمعان، يقال سمعان بكسر السين وفتحها سمعان، إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وإذا تكلم بالوحي خرت الملائكة سجدا لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له في هذا اللفظ.
يعني لو كانوا آلهة، هذا المقصود به، لو كانوا آلهة فما يخافوا، فإذا كان تعبد من يخاف هذا دليل على ما؟ على ضعف العقل وسخف العقل، كيف تعبد من يخاف؟ فهذا دليل على أنهم مخلوقون، وإذا كانوا كذلك لم تجز عبادتهم. نعم.
صلى الله عليه. وفي هذا اللفظ أخذت السماوات رعدة أو قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل، فيصعق الملائكة ويكون أول من يفيق جبرائيل عليه الصلاة والسلام، لأنه أشرف الملائكة وهو الرسول بين الله وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام،
ولأن الوحي من اختصاصه، لأن الوحي من اختصاصه، فيكون أول من يفيق فيكلمه الله جل وعلا بالوحي. الوحي من اختصاص جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال جل وعلا في هذه الآية، فدل ذلك على أن جبريل هو المختص بهذه المهمة صلوات الله وسلامه عليه. فناسب أن يكون أول من يفيق ليكلمه ربه جل وعلا بذلك، ولما كان عمله أشرف العمل، وظيفته أشرف الوظائف، وهو النزول بالوحي على أنبياء الله ورسله، كان أشرف الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اختصه الله بهذا، بالنزول على أنبيائه ورسله بالوحي صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله، نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدوا، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، ليس له ند ولا ولد منهم، أمين لوحي الله يبلغه لرسله، وهو جبريل به يفيد، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فهذه وظيفته صلوات الله وسلامه عليه، فهي أشرف الوظائف وعمله أشرف الأعمال، فكان أشرف الملائكة وكان أول من يفيق لمناسبة ذلك. نعم،
صلى الله عليه. يقال جبرائيل ويقال جبريل، فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء، وكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قال كذا وكذا، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، والمسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة، وربما حفظوا شيئا، وربما ألقوه إلى السحرة، وربما أحرقوا بين السماء والأرض ولم يبلغوا شيئا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله بيان أن الواجب عبادة الله وحده، وأن العبادة حق الله وحده، ليس للملائكة ولا لغيرهم ممن هو أفضل منهم كالرسل، ليس لهم حق العبادة، هذا حق لله وحده، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي هذا دلالة على خوف الملائكة من ربهم وفزعهم منه.
وإذا كانوا كذلك لا تصلح عبادتهم، وإذا كانوا كذلك لا تصلح عبادتهم، ولا يجوز لأحد أن يعبدهم من دون الله، فهم مع عظمهم في الخلق وشرف مكانتهم، إذ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا تجوز عبادتهم. نعم، فدون غيرهم من باب أولى، ومن كان دونهم من باب أولى. نعم،
صلى الله عليه. وفيه من الفوائد أن الشياطين تسترق السمع وتسمع بعض الشيء من السماء، وقد ألقيت عليهم الشهب وشدد عليهم وقت الوحي، وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك، لكن شدد عليهم في وقت النبوة، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام صار استماعهم تارة يصيبهم الشهاب وتارة لا يصيبهم، ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ الوحي وصان كلامه سبحانه وتعالى من تلفيق الشياطين وكذبهم وافترائهم. وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا،
وقد بيّن الله جل وعلا ذلك عنهم في كتابه في سورة الجن، أنهم قالوا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا معدود، والرصد قد رصدوه له أعد له، فإما أن يدركه فيهلكه، وإما أن ينفذ، فقد حفظ الله سبحانه وتعالى السماء في زمن الوحي، وقبل ذلك كانوا يقعدون ويستمعون فشدد، فلما تغير الأمر عليهم طلبوا الخبر ما الذي حدث، فوجدوا أنه قد بعث نبي صلوات الله وسلامه عليه، فعلم أن هذا التشديد الذي لحقهم وإعداد الشهب لهم إنما هو حفظ لهذا الوحي، لأجل أن يحفظ هذا الوحي، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا معدودا مرصودا. فلأجل ذلك حفظ الله السماء فلا ينفذون إلى ما كانوا ينفذون إليه قبل، وبعد ذلك حصل ما حصل فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فربما أدرك وربما لم يدرك، يعني لم يدرك إلقاء الكلمة إلى الكاهن إلى الساحر فيدركه الشهاب فيحرقه قبل أن يلقي ما يريد. نعم.
أحسن الله إليك. وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا، ولكنه لا ينبغي أن يغتر بذلك، ولا ينبغي أن يقلد السحرة والكهنة في ذلك، بل يجب تكذيبهم والإنكار عليهم وعقوبتهم والقضاء عليهم لئلا يفتنوا الناس. ومن ادعى أنه يعلم الغيب أو صدقهم في علم الغيب صار كافرا، نسأل الله العافية.
الله أكبر.
نعم.
وفي هذا فضل الملائكة وأنهم في طاعة الله وخدمته سبحانه وتعالى.
هذا صحيح كما قال، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمره سبحانه وتعالى، خلقوا للعبادة، لعبادة الله جل وعلا، فهم في طاعته سبحانه وفي خدمته سبحانه وتعالى فيما سخرهم له من الوظائف التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم جبريل لما سمعنا مما تقدم. نعم.
وفضل جبرائيل وأنه رأسهم والسفير بين الله وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. وفيه أيضا من الفوائد كلام الله، وأن الله يتكلم إذا شاء كما تكلم بالقرآن، يتكلم إذا شاء ويأمر بما يشاء.
نعم. يتكلم بالوحي إذا أراد الله شيئا، تكلم الأمر تكلم بالوحي، يتكلم مع جبريل صلوات الله وسلامه عليه، يتكلم معه بالقرآن فينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا إذا أراد الله الأمر تكلم فيه، يتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن ويأمر بما يشاء سبحانه وتعالى، فيسمعه جبريل ويمضي به صلوات الله وسلامه عليه إلى حيث أمره. ففي هذا إثبات كلام الله جل وعلا، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته، في كلامه، في سمعه، في بصره سبحانه وتعالى. نعم.
وهكذا يوم القيامة يتكلم ويأمر جل وعلا ويخاطب أهل الجنة
وينادي أهل الموقف بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد سبحانه وتعالى، ينادي ويتكلم، وهذا الندى والكلام بحرف وصوت كما ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموع يسمعه الناس يوم القيامة ويخاطب أهل الجنة سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على الوجه اللائق به. نعم.
ويخاطب أهل الجنة ويقول هل رضيتم، فكلامه حق، كلام يليق بجلاله لا يشبه كلام المخلوقين سبحانه وتعالى. وهكذا الإرادة إذا أراد الله يوصف الله بالإرادة، وله إرادة جل وعلا ومشيئة تليق به سبحانه وتعالى.
نأخذ من قوله إذا أراد الله الأمر تكلم بالوحي، ففيه إثبات الإرادة لله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليك. الأسئلة.
نعم.
السؤال: هل استراق السمع بعد البعثة أو قبلها، وهل هو مستمر؟ الجواب: كان في عهد النبي قليل جدا لكن بعد النبي كثر.
قبله كان كثير وفي عهده كان قليل جدا حفاظا على هذا الوحي كما مر معنا، وبعده أيضا عاد وكثر، وابتلي الناس في هذا الباب على أيدي السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. إيش؟ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ف فهؤلاء الشياطين يتنزلون عليهم ويلقون عليهم ما يلقون ويكذبون معها 100 كذبة وأكثرهم كاذبون، ومع ذلك يمتحن الله جل وعلا من شاء من عباده. نعم.
وقد كان قبل النبي موجودا، ولكن ليس كل شيء يدركونه باستراقهم، قد يدركون شيئا من المعارف، وقد يصيبهم الشهاب قبل أن يلقوا ما استرقوه إلى السحرة، وقد يمتحن الناس بما يدركون، وقد يحول الله بينهم وبين أهل السماوات بالشهب، فربك حكيم عليم. هذا من الابتلاء والامتحان وهو مستمر، نسأل الله السلامة.
الله أكبر. صحيح. نعم.
السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا واستمرار استراق السمع؟ الجواب: وجود الشهب لا يمنع من استراق السمع، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرمون بالشهب، ولكن قد يسلم بعضهم فيبلغ الكلمة إلى السحرة والكهنة.
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، المراد به في هذا الوقت بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، فاستغربوا، مع أنهم كانوا قبل يقعدون منها مقاعد للسمع، فاستغربوا لماذا حصل هذا ولماذا تغير الوضع بعد أن كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع ويستمعون ويخبرون أولياءهم من السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين، فلماذا تغير الوضع؟ فطلبوا ذلك فوجدوا أنه قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني ليست كما كانت. نعم. فهذا من حفظ الله لهذا الدين، من حماية الله للوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
وهو ظاهر قد مر معنا. نعم.
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
الله أكبر. نعم، هذه حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم.
الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير،
تقطع هذا التعلق بالصالحين إذا كان الأقرب إلى الله جل وعلا الذين لا يعصونه وهم الملائكة، والأعظم خلقا وقوة وقدرة يخافون من الله جل وعلا، فهل تصح عبادتهم بعد ذلك؟ فكيف بمن هو دونهم في الطاعة والخشية والعبادة والقدرة والقوة؟ من باب أولى، من باب أولى أنه لا تصح عبادتهم. نعم، ولا تجوز.
صلى الله عليه. الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.
نعم.
الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
نعم.
السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
فيه بيان فضله وشرفه على الباقين كما سبق. نعم.
السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه،
لأنهم ما سمعوا في حال الفزع. نعم.
الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.
الله أكبر. نعم.
التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله.
الله أكبر. نعم، خوفا من الله جل وعلا. نعم.
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
لأنه هو المختص بهذا، لأنه هو المختص بهذا، هذه مهمته. نعم.
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.
نعم.
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا.
نعم.
الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهاب.
سبب إرسال الشهاب لحفظ الوحي وقطع الطريق عليه حتى لا يفتنوا الناس. نعم.
الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه،
ليبتلي الله من شاء بسبب ذلك، فله الحكمة البالغة سبحانه. نعم.
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان،
وإذا صدق لا يلزم منها أن يكون صادقا دائما وأبدا، بعض الأحيان. نعم.
السادسة عشرة: كونه يكذب معها 100 كذبة،
هذا يبين ما سبق، يعني إذا صدق مرة 100 مرة كذب. نعم.
17 أنه لم يصدق في أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
الله أكبر. نعم، هذا امتحان من الله واختبار للناس. يعني لما وجدوه مرة واحدة صدق صدقوه في الباقي، ما صدق إلا لأنه مرة واحدة وجدوه صدق فصدقوه في الباقي. نعم.
18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
وهذا من طمس الله جل وعلا على من أراد الله فتنته، على قلب من أراد فتنته، فإن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وإلا 100 مرة كله يطلع كلام هذا الكاهن كذب، ومرة واحدة يصدق، فبسبب هذه الصدقة مرة الصدق مرة واحد بسبب هذا الصدق الذي حصل منه مرة واحدة يصدق دائما، مع أنه كذب 100 مرة ولم يكذب. هذا ابتلاء من الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه أن القلوب تميل إلى الباطل مع كثرة الأدلة على بطلانه، وتعزف عن الحق مع كثرة الأدلة القائمة على صدقه وعلى أنه حق. وما هذا إلا لسبب بسبب تعلقها وميلها إلى الأول، إلى الباطل، إلى ما تهوى. نعم.
19 كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
وهكذا كل مبطل أيضا تجد أتباعه يتعصبون له، تظهر لهم من باطله عشرات البواطين لا يرونه، ويتعلقون بموقف واحد حق، وأنت تأتيهم بالعشرات من كلامه الباطل، فهذا يدل على ما؟ على تعلق القلوب بالباطل، فيغفلون عن الحق الكثير ويدعونه للباطل بسبب تعلق قلوبهم بالباطل وبصاحب الباطل. فهذا هو الهوى الذي يصم الآذان ويعمي الأبصار. وقديما قد قالوا ذلك، وقد جاء في الحديث في إسناده شيء، حبك الشيء يعمي ويصم. فالمقصود أن هؤلاء يتعلقون بمعظميهم مع قيام عشرات الأدلة على بطلان ما هم عليه من كلام معظميهم، لواحدة أو لاثنتين من صواب كلامهم الذي يقولونه لهم. فهذا فيه كما قال الشيخ رحمه الله قبول الناس بالباطل للباطل، وتعلق قلوبهم بالباطل بسبب موقف أو موقفين، كلمة أو كلمتين حق، وأنت تسوق لهم عشرات البواطيل عن هذا ولكنهم لا يعتبرون به. فمن يريد الله فتنته أن تملك له من الله شيئا، كما قال جل وعلا وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هؤلاء ما ينتفعون، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، خلاص انتهى، مهما قلت لا تهديه. لما؟ لأن سماع الانتفاع قد ننزع من قلبه. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم. سمع. ولذلك عقبه بقوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. سأل الله العافية والسلامة. نعم.
20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
نعم، المراد بالصفة هنا صفة الكلام، صفة الكلام تكلم الله بالوحي بالقرآن وغير القرآن، بالسنة وغيرها من الأوامر التي ينزل بها جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كلامه بالقرآن وكلامه بالسنة، كلامه بالأوامر التي ينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام ويلقيها إلى الملائكة بحسب ما خصهم الله جل وعلا به من الأعمال. فهذه الصفة صفة الكلام من صفات الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء مع من شاء بما شاء. وقولنا لم يزل متكلما أي في الأزل لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، كما قال القيم في النونية الكافية الشافية، والله ربي لم يزل متكلما وكلامه حق بلا نكران. فهو المتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء مع من شاء سبحانه وتعالى. ففيه إثبات صفة الكلام خلافا للمعطلة الذين ينكرون الصفات ومنها صفة الكلام، وجعلوا القرآن مخلوق، وجعلوا القرآن مخلوق، أو جعلوه حكاية وعبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكلمة المعطلة تجمع أصناف الذين ينكرون الصفات، فهي مثل كلمة الوعيدية، ومثل كلمة ومثل كلمة المرجئة، يدخل فيها أنواع بعدما كثر أهل الإرجاء، وإلا هي أول ما أطلقت على مرجئة الفقهاء. فالشاهد الوعيدية والمرجئة هذه تجمع أصناف، هذه تجمع أصناف، والمعطلة تجمع أصنافا، يدخل فيها الجهمية، ويدخل فيها المعتزلة، ويدخل فيها الأشاعرة، ويدخل فيها الكلابية، ويدخل فيها الماتريدية، كل هؤلاء معطلة، كل هؤلاء معطلة، ينطبق عليهم هذا الاسم الجامع. فهذه من الكلمات العامة التي يندرج تحتها. وهكذا أيضا لفظ الجهمية أطلقوه على كل من نفى الصفات أو بعضها عن الله تبارك وتعالى، يسمونه جهمي، فيطلق على المعتزلة جهمية، ويطلق على الأشاعرة جهمية، وهكذا، لأن هذه البدعة أول ما بدأت على أيدي هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فانتشرت. فقوله خلافا للمعطلة عام، يشمل كل من نفى الصفات أو بعضها عن الله تبارك وتعالى، فإنه يطلق عليه لفظ التعطيل. فالتعطيل هو التخلية، أصله التخلية، تخلية الشيء مما وصف به، مما وصف به. فهنا عطلوا الله من صفة الكلام فهم معطلة. قال امرؤ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته، يعني رفعته، ولا بمعطل، يعني هذا العنق ليس بفاحش بل هو جميل، وليس بمعطل يعني خالي من الحلي بل عليه ما يزيده جمالا، وبئر معطلة وقصر مشيد يعني خالية ما أحد يرد عليها. فالشاهد التعطيل والتخلية. فلما سلبوا الباري جل وعلا صفاته وصفوا بأنهم معطلة، بل عطلوا منه السماوات العلى، عطلوا صفة العلو. فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم ابن صفوان وشيعته الأولى، جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. فالتعطيل هو التخلية، التعطيل هو التخلية، وبئر معطلة ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. هذا هو. ففيه رد على هؤلاء المعطلة باختلاف أصنافهم: معتزلة، جهمية، أشاعرة، كلابية، ما تريدية. نعم،
صلى الله عليه وسلم. 21، التصريح بأن تلك،
وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفات كلها، صفات الذات وصفات الأفعال، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول خيف كيف، ولا ننفي كمن جحدوا. الجاحدون هنا هم المعطلة، الجاحدون هم المعطلة الذين جحدوا هذه الصفات. وكل ما له من الصفات مما أتى في محكم الآيات إلى آخره، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت إلى آخره. نعم،
أحسن الله إليك. 21، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
22، أنهم
وهو دليل على أنهم مخلوقون مربوبون لله جل وعلا، وكل من كان كذلك لم تجز عبادته. كيف تعبد المخلوق وتذر الخالق؟ تقدم معنا بالأمس. نعم.
22، أنهم يخرون لله سجدا.
فدل ذلك على فضلهم، ودل ذلك على أنهم عابدون لربهم، فهم مخلوقون مربوبون فلا تجوز عبادتهم. وإذا كان هذا في الملائكة فغيرهم من الأنبياء والصالحين والأولياء من باب أولى، ومن باب أولى وأولى وأولى من زعم له الصلاح وهو شيطان، كما ذكرنا من هؤلاء الزنادقة، زنادقة الصوفية ونحوهم، ممن يزعم أنه يخلق وهو كذاب. لو تجيب شوكة من شجر السلم وتغزها وتغرزها بجلده لسمع صياحه حملة العرش. كذب، ما يملك لنفسه شيئا، كذبه. ولكن الله ابتلى بهم من شاء من عباده واختبرهم بهم. وفيه هناك من العقول من وصلت إلى حد من السخافة يعجب منه العقلاء. فالحمد لله الذي عافانا، والحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم.